بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في لقاء الثلاثاء، هذا اللقاء الذي توقف لفترة طويلة، وكنا قد انتهينا من قراءة كتاب الإيمان في صحيح الإيمان مسلم، ووقفنا نتساءل هل نقرأ الصحيح أم نقف على مسائله ونترك المكرر منه لئلا نطيل الأمر. لأن تصور أن نقرأ صحيح ونعلق على الصحيح يحتاج إلى سنوات طويلة، لكنه جهد أو عمل مثقل في أزمنتنا هذه أو في أيامنا هذه، لا نجد الصبر ولا نجد طول البال لكي نقف على كتاب من أهم كتب السنة، كتاب يتضمن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا في رمضان الماضي قد تكلمنا في دروس القيام عن القصيرة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية السنة، وهي التي أسميناها أصول السنة، وهي التي يقول فيها يا كائني عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينساني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل صاطع لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آيته فهو القديم المنزل، فتحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال أفضل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل اقتراض الأول وأرد عهدتها إلى نقطائها وأصونها عن كل ما يتقين، إلى أن يصل في آخرها رحمه الله فيقول هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن اتبعت فما عليك معول. هذه القصيدة التي تتألف من حوالي 17 بيتا، إلا أنها تضمنت الإشارة لأصول المعتقد عند أهل السنة أو أصول المعتقد الذي يتميز به أهل السنة عن أهل البدعة، يعني ما وافق فيه أهل السنة غيرهم من المبتدعة لا يشير إليه لأنه متفق عليه. وكأنه يشير إلى ما تميز به أهل السنة وخالفه فيه أهل البدعة. وكان بعض الإخوة قد رغبوا إلي بأن نكمل هذه الأصول وأن نقف عليها أصلاً أصلاً. وتذكرون أننا تكلمنا عن الأصل الأول منها وهو حب الصحابة ومودة القربى، مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عنها في لقائين متواليين. فرغب بعض الإخوة في أن نكمل هذه المسائل، لكن أحببت قبل أن نكمل هذه المسائل بالشرح المفصل أن نقف عليها حفظا، يعني أن نعيها وأن نعرفها وأن نعرف أن هذا الكلام ليس كلام واحد من أهل العلم، وإنما هو كلام أهل العلم قاطبة من المنتسبين للسنة. ولهذا قال مصنف العقيدة: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، يعني هذا اعتقاد الأئمة جميعا. إذا كان الأئمة قد اختلفوا في فروع الفقه فإنهم لم يختلفوا في أصول الدين، ومن وقعت منهم مخالفة في مسألة أنكر عليه. كان أهل السنة من القوة، كان أهل السنة من التوحد، بحيث أن علماءهم ينكرون على المخالف مهما على قدره، مهما على قدره. ولهذا أنكروا على أبي حنيفة مسائل خالف فيها السنة وإن لم يخرجوه من إطار السنة، لأن المنتسب للسنة قد يخطئ في المسألة، قد يغلط في المسألة، لكنه لا يرفض السنة بعكس أهل البدع الذين يرفضون من هذه السنة النبوية. أنا أتيت معي بكتاب مشهور من كتب السنة أو من كتب العقيدة عند أهل السنة، وهو كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب قد يبدو للناظر فيه أنه كتاب قديم أو جديد، لكن هذا الكتاب يرجع تأليفه للقرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري، لأن مصنفه مات سنة 418 هجري. مصنف هذا الكتاب مات سنة 418 هجري. مصنف هذا الكتاب ينتسب في الفقه إلى مذهب الشافعي، يعني فقيه شافعي مشهور، هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري المشهور باللألكائي، واللألكائي هذه مهنة انتسبت إليها العائلة فعرف بمهنة عائلته، وهي صناعة اللوالي، وهي تشبه الكفاف أو الأحذية الخفيفة التي تلبس في البيوت أو نحو هذا، أحذية خشبية أو نحو هذا. المهم أن هذا المصنف لم نقرأ كتابه، الكتابه عبارة عن أربع مجلدات مطبوع في مجلدين، هذه الطبعة مجلدين، هذا المجلد الأول فقط. لكن أنا أحببت أن أقف على جزئية من الجزئيات التي أثارها في مقدمة كتابه، لأن لها علاقة بالقصيدة التي ذكرنا مقرأها وتكلمنا عن بعض مسائلها في هذا الكتاب. يقول اللألكائي الحافظ رحمه الله في فصل من الفصول الأولى كأنه التمهيد للكتاب الذي سيشرح فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. سياق ما روي من المأثور، أي من المنقول، المنقول بالأثر في عن السلف الصالح في جمل اعتقاد أهل السنة التمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. ثم قال: أولا اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري تابعي مشهور، فبدأ ينقل بعض المأثور عن أهل السنة من زمن التابعين حينما ظهرت الفرق. إن حينما تظهر الفرق يعلن أهل السنة مخالفتهم لكل فرقة ضلت أو لكل فرقة فارقت الجماعة وفارقت السنة. فبدأ بذكر اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه، ثم انتقل إلى اعتقاد وسفيان بن سعيد من التابعين أو أعيان التابعين في العراق، ثم انتقل لاعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رضي الله عنه وهو من أعيان التابعين في الشام، ثم انتقل لاعتقاد سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه وهو أيضا من أئمة التابعين. وهؤلاء الثلاثة من طبقة مشايخ الأئمة الأربعة، يعني هؤلاء الثلاثة يعني سفيان بن عيينة كان شيخا لمن؟ للشافعي. الثوري يعني كان أعلى طبقة، أعلى من طبقة ابن عيينة، فربما من أدركهم مالك وأخذ عنهم مالك، ثم انتقل بعد ذلك بما نقل عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فقال اعتقاد أحمد بن حنبل، ونقل لنا العقيدة المختصرة التي أسماها أو التي قال فيها أصول السنة عندنا، وهذا الاسم هو الذي استعرته أنا وجعلته عنوانا للقصيدة التي نسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال أصول السنة عندنا، ثم ذكر هذه الأصول، ثم انتقل لكائن بعدما ذكر أصول السنة التي نقلت عن الإمام أحمد ابن حنبل، فقال اعتقاد علي بن المديني وهو أيضا من المعاصرين لأحمد ابن حنبل وهو من أئمة الحديث المشهورين. ثم انتقل بعد ذلك، وأنا أخشى أن يكون يفوتني بعض هذه العقائد، عقائد مختصرة، قال اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه، وهذا فقيه نسبه الشافعية إلى مذهب الشافعي ونسبه الأحناف إلى مذهب أبي حنيفة وهو إمام مجتهد. ثم قال اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة السلف الذين يروي عنهم، يعني البخاري روى معتقد عن مجموعة من شيوخه من السلف فذكر هذا لاعتقاد. ثم انتقل إلى اعتقاد أبي زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي وجماعة من السلف من نقل عنهم رحمهم الله. ثم صار في هذه الطريقة ينقل حتى وصل إلى اعتقاد سهل بن عبد الله التكتري الذي ينسب إلى التصوف، واعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب السرير وصاحب التفسير، وترون أنه ذكر لنا جملا من عقائد أئمة السلف في القرن الثاني والقرن الثالث، فكأن المصنف هو يصنف في القرن الرابع ويقول لنا شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ما قلت هذا كلام أنا بخترعه أو أنا بألفه، لهذا كلام يرجع إلى الصحابة وإلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعض هذه العقائد تحتاج منا كما قلت أن نقف على مسائلها، يعني أعرف العناوين، ثم بعد ذلك نتكلم في المسألة أو في كل مسألة من هذه المسائل بالتفصيل الذي يناسبها وحسب حاجتنا لهذا التفصيل. يعني بعض المسائل تبقى مسائل تاريخية الكلام فيها أو الخلاف فيها مش واضح، وبعض المسائل يبقى الخلاف فيها ظاهر وقوي وبين، كما هو الآن مثلا في الخلاف بين مذهب الروافض ومذهب أهل السنة في زمن انتشرت فيه الفضائيات، ونجد أكثر من قناة فضائية تروج لهذا المذهب، ونجد دعاء مأجورين يعيشون بيننا يروجون لهذا المذهب مع أنه من أفسد المذاهب الإسلامية على الإطلاق. يعني حينما تجد مذهبا من الفساد في مكان يروج له، هنا لا، لابد أن نستفيق، لابد أن نرجع إلى سنتنا، لابد أن نرجع إلى منهجنا. أنا أريد أن أقرأ عليكم
اعتقاد سفيان الثوري، والحقيقة هو يعني ممكن يبقى يعني نجعله في مسائل تعد على الأصابع، لكن هو الشاهد فيه أن فيه قصة. يقول: إلا لكي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد شعيب بن محمد قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بصر من رأى سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله، أبو عبد الله هو سفيان الثوري الذي سيذكر لنا اعتقاده الذي يروي عنه شعيب بن حرب، يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به. يعني يا أبا عبد الله حدثني بحديث من السنة أنتفع به عند لقاء ربي، أنتفع به في معتقدي، حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه قلت أو فقال لي من أين أخذت هذا، قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري. الرجل بيقول كلام غريب عجيب، يعني أنا أطلب منك أمرا في غاية الخطورة، أنا لا أريد مذهبا سياسيا ولا مذهبا عقديا منتصف به لدنيا، لكن أنا أريد الحق، فإذا ما وقفت يوم القيامة بين يدي ربي قلت له يا رب هذا معتقدي، فإذا قال لي من أين جئت به قلت حدثني بهذا إمام من أئمة السنة كان الناس يرجعون إليه وكان الناس يسألونه عن أمر دينهم. يقول حتى إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا، قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤخذ أنت. يعني إن كان في شيء يبقى أنت إيه، أنت كأنه يحرج عليك، يبقى كأن المسألة عاملة زي إيه، زي العام ما بيسأل في مسألة فقهية فيذهب إلى من، يذهب إلى المشهور بالعلم. يبقى مهمة العام إذا وقع في أمر من أمور دين يريد أن يعرف حكم الشرعي يذهب إلى من، بعض العوام يقول لك أول واحد أبلغ الشرع أسأل، لا ما ينفعش ما ينفعش، لابد أن تسأل صاحب علم صاحب دين كمان صاحب ورع، يعني واحد يخاف الله تعرف من سلوكه ومنهاجه أنه لا يظهر الفسق ولا الفجور ولا الانحراف. فهنا مثل هذه القضية شعيب بن حرب يأتي سفيان الثوري فيقول له حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا، قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ هذا الذي تأخذه علي أمر مؤكد، هذا تأكيد، هذا عهد وعقد لا بد لمن يعي أن يخاف وأن يلتزم بالحق فيه، هذا توكيد وأي توكيد؟ أكتب أكتب ما أعتقده وما أريد منك أن تعتقده، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أريد أن نعد هذه المسائل على أصابعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، واحدة، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا أو قال منه بدا وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. عقيدة المخالف فيها يبقى إيه؟ يبقى كافر. اللي يقول القرآن ده مخلوق، يقول القرآن ده كلام محمد، كلام جبريل، كلام أي حد، يبقى كفر بالله، كفر. هذا القرآن هو كلام ربنا عز وجل. والإيمان قول، المسألة الثانية، والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. ثم قال: قال شعيب: فقلت يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ أنت بتقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فقلت يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر، الذين يقدمون عليا على أبي بكر وعمر خالقوا السنة. وما السنة؟ وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، أي من الصحابة. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. نزيد هنا نقول: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشهور هم العشرة. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون قلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. المسألة دي مسألة فقه ولا مسألة عقيدة؟ ده فقه. أبصر اللية وأتوضى ولا أمسح الخفين؟ مسألة فقه. طب إيه اللي حطها هنا؟ إيه اللي حصرها هنا؟ لأن الروافض لا يرون المسح على الخفين، والخوارج لا يرون المسح على الخفين. وإذا كانت المسألة فقهية، فلأن الذين خالفوا أصحاب مخالفة عقدية ذكرت في صلب العقيدة. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الكفين دون قلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. ودي برضو مسألة أصعب من الأولى، برضو مسألة فقه وليست مسألة عقيدة. والعجيب كده، المسألة الأولى أهل السنة كلهم موافقون متفقون على أن المسح على الخفين سنة، لكن أهل السنة غير متفقين على أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أمر إجماعي. فمعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله تحب الجهر به، لكن الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيف وأحمد والثوري ومعظم أئمة الإسلام رأوا أن إخفاءها أولى، لأن هذا هو المأثور وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي حينما قال بالجهر بها واستحب هذا، فإنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان جهر بها، وأن أبا هريرة جهر بها. فلما جهر بها معاوية وجهر بها أبو هريرة صارت أيضا سنة، وصارت المسألة من مسائل الخلاف في الفقه لا المسائل العقدية. لكن كان سفيان الثوري يرى المخالف فيها كأنه مبتدع، فيقول: حتى ترى إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، في الصلاة خير عندك أو أفضل عندك من أن تجهر بها. ثم قال: يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نعدين على طبيعنا ولا إيه؟ كنا عايزين نعد يا أخوان، كنا عايزين نعد. ولا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله. القدرية لا يقولون بقول الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس. كأنه يجعل القدرية الذين ينكرون القدر إخوة الشيطان والعياذ بالله. كيف هذا؟ يقول: قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ربنا يقول وأضله الله، والقضاء يقول: لا، ربنا ما نفدع بالهداية والإضلال. ربنا يبين لك يبين فقط وانت تختار، لا، في توفيق وفي خذلان. رب العزة يقول: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا في إثبات ليه أن الهداية من عند الله وأن الإضلال من عند الله، وهذا خلاف من؟ خلاف قول القدرية. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة، يعني فيما جاء في القرآن على لسان الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأثبتت الملائكة هنا أن الله هو الذي علم وهو الذي علم وهو الذي هدى وهو الذي وفق. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فنسب الهداية إلى الله والإضلال إلى الله عز وجل. وقال نوح وهو يخاطب أمته: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هنا الهداية من عند الله والإغواء والإضلال من عند الله أيضا بخذلان إذا خذلكم. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. يعني نرجع في ملتكم لو شاء ربنا، نحن هدانا الله ولا يمكن أن نرجع إلى ملتكم الفاسدة إلا لو كان الله يريد هذا. إذا هنا يأتي بآيات عن الملائكة وعن النبيين وعن رب العزة كلها بتؤكد على القدر، على إثبات القدر. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. غلبت علينا شقوتنا، أي ما كتبته علينا من الشقاء غلب علينا. كل هذا إثبات للقدر. وقال أخوه إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. كأن سفيان عايز يقول إن القدرية دول جاءوا بما لم يقله أحد من العالمين، لا من أهل الضلال ولا من أهل الحق. القدرية، وطبعا مسألها نفصلها إن شاء الله في موضعها. ثم قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. الصلاة خلف أئمة المسلمين، يعني أمراء المسلمين، خلف كل بر وفاجر، يعني لا يمنعك فجور الفاجر من أن تقيم الصلاة إذا أقام الصلاة، ولا تقول نترك الصلاة ونضيع الصلاة. وقال: والجهاد ماض إلى يوم القيامة. أيضا مع البر والفاجر لا ينبغي أن نتركه ولا أن نقطعه. ثم قال: والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ تقول الصلاة خلف البر والفاجر، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، أي منهم. أما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به. يعني إذا كثرت بقى المساجد نبحث عن مسجد سنة، نبحث عن إمام يعرف السنة فنصلي خلفه، ولا نقول الصلاة خلف البر والفاجر. كأنه يميز بين أمرين: أمر تترك به الصلاة، وأمر نتخير فيه أفضل ما في الصلاة. إذا كان ترك الصلاة خلف الإمام سيضيع الصلاة، لا، نصلي خلفه وإن كان جائرا ولا نضيع الصلاة. وإن كانت القضية قضية الأفضل والأخير، نصلي خلف من نثق في دينه وفي أمانته. ثم قال: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. المعتقد مختصر جدا، مختصر جدا، لكن بيعبر كما قلت، عد المسائل، نعد هذه المسائل فنحفظها. الأمر الثاني: ثقة التابعين الذين تلقوا الدين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جابهم البدع التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة: بدع الرفض، بدع القدر، بدع الإرجاء، بدع الاعتزال، بدع الخوارج، جابه كل هذه البدع واعتصموا بالسنة. اعتصموا بما جاء عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان المعتقد ليس أمرا اجتهاديا لنجتهد فيه، وإنما أمر يرجع إلى أصل، هذا الأصل هو الوحي، هذا الأصل هو ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقلوه عنه، ولا يغيره زمن أو لا يغيره الزمان ولا يتطور بتطور الزمان، لأنها أصول عقائدية، أصول عقائدية وليست أمور فقهية معاملاتية قد تختلف باختلاف الزمان والمكان. هذه عقيدة سفيان الثوري. طب تعالوا نشوفوا الأوزاعي ماذا نقل لنا عنه. يذكر لنا عن أبو إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال، فقول له أعمل إيه؟ أمشي ورمين الأهواء الكثيرة دي كلها والطيارات المختلفة دي كلها، أنا أعمل إيه؟ قال: اصبر نفسك على السنة. اصبر نفسك يعني اصبر وصابر ورابط على موافقة السنة، وقف حيث وقف القوم، ما تتجاوزش الحدود، ما تقولش لا المسألة دي فيها كلام وفيها جدل وفيها، قف حيث وقف القوم. المراد القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعه بإحسان، وقل بما قال وكف عما كفه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق. ومعظم البدع التي ظهرت في الأمة كانت تأتي من بلاد العراق، من بلاد فارس تحديدا، حيث دخلوا بمعتقداتهم وأفكارهم ومواريثهم القديمة وأدخلوها على عقائد المسلمين بالكلام وبالفلسفة وبالنظر وغير هذا، فأوقعوا الكثير من البدعة في المجتمع المسلم حينما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية. ولهذا كانت معظم هذه البدع في هذه البلاد، كانت بلاد مصر، بلاد الشام، بلاد الجزيرة العربية بمنأى عن هذه البدع، حتى انتقلت البدع مع الزمان وصلت إليها كما قال الأوزاعي: لقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدع، ما كانوا يعرفوا عنها حاجة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. يعني رغم أن فقهاء العراق وعلماء العراق أنكروها، إلا أنهم برضو أصروا ينقلوها وأصروا يعتقدوها دينا. قال: فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلت ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه، ولست بآية أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد وتفرق. ولعله يعني بهذه البدعة بدعة الرفض، بدعة الرفض، فإنها بدعة ظهرت في بلاد العراق. ثم انتقل إلى اعتقاد سفيان بن عيينة تبعي الثالث. واعتقاد سفيان بن عيينة تستطيع أن تحفظ في 4-5 قصص. يقول: قال سفيان: السنة 10. السنة 10 أشياء. إيه هي؟ قال: فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر، عدوا معايا عشان هم مش 10، في واحد صح. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر. إثبات القدر رد على مين؟ على القدرية. طب وتقديم أبي بكر وعمر رد على مين؟ على الرافضة. والحوض، إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالموت والشفاعة. طبعا لما نيجي نقول له الحوض والشفاعة ونيجي نجد ناس بتحفر في زماننا ده وتقول الشفاعة مش معقول، معقول شفاعة والأصوات ومش عارف ايه، يرددون كلاما ذكره المعتزلة منذ أكثر من 1000 سنة، وأهل السنة ردوا عليهم منذ أكثر من 1000 سنة. كأن البدعة لا تيأس، لا يأس أصحابها، يطلون عليك في كل فترة. لو فتحت أي مكتبة الآن أو دخلت أي مكتبة فيها عموم كتب، الكتب التي بس أو تحت مسمى كتب إسلامية، هتجد كتب لنفي عذاب القبر، ناس في عذاب القبر ما تتكلم ده ايه ناس في عذاب القبر ما انا لو ما عرفتش حاجه عن عذاب القبر بقى في ليه كان صاحب الكتاب عايز يقول انتوا بقالكوا 1400 سنه بتعتقدوا عقيده فاسده انا ده صح العقيده الفاسده ايه ان انتوا بتعتقدوا ان الميت هيسال في قبره ويعذب في قبره وانا بقول الكلام ده مش معقول والكلام ده مرفوض نقول له لا ده الكلام ده اتقال من 1100 او 1200 سنه قالوا المعتزله قبلك ورد اهل السنه عليهم وصار من اصول السنه ايه اثبات الشفاعه اثبات الحوض اثبات مساله القبر وعذاب القبر يبقى يكفي في رد البدعه ما اخشش بقى معاه جدل ونقص يبقى عندي الاول حق الصد حق الصد ايه ان هذا الذي تقوله مخالف لمنهاج اهل السنه الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن تابعيه باحسان الى يومنا هذا يبقى ده حق الصد الاول ثم بعد ذلك طب لو انا عايز اكشف بدعته ولو كنت انا من اهل القدره على الرد عليه انظر ماذا قال من الشبهات لارد على شبهاته لئلا يفتن بها جاهل لاقوم بواجبي في الامر بالمعروف يبقى انا داخل هنا عشان يعني صيانه للدين صيانه لعقائد المسلمين مش داخل انا مش عارف وعايز اعرف لاني مش عارف وعايز اعرف ما رحتش لواحد مبتدع اقول له عرفني لانه يعرفني ايه؟ يعرفني البدعه هيعرفني البدعة لكن أروح لصاحب سنة أقول له عرفني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أنا أقول لكم يقني إن قراءة الصحيحين قراءة الصحيحين أو البخاري ومسلم وأضف قراءة السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هي أكبر عاصم لعقائد المسلمين أكبر عاصم لعقيدتك الصحيحة إنك تقرأ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو البخاري أورد لك كلام الرسول مسلم أورد كلام الرسول أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الإمام أحمد في المسند الإمام مالك في الموطأ كل دول نقلوا لي السنة بما فيها سنة المعتقد وسنة العمل وسنة العبادة وسنة الأخلاق نقلوا لي كل شيء في السنة فأكبر عاصم لي من الضلالة أنني أعرف السنة لهذا كان هؤلاء الأئمة يبصون على السنة في زمن نبتت فيه البدعة لئلا يغتر أحد بصاحب البدعة لأن صاحب البدعة كان بيزين بدعته بكلام حلو بأمور عقلية يقول لك يا أخي فكر يا أخي ناقش وأنت هتاخد الكلام ده مسلمات هو اللي هو مين هو اللي باخد كلام مين مسلمات ده اللي باخد كلام الرسول وأنا بسلم لمن؟ لصاحب الوحي الذي لو عقلي لو لم يستوعب اتهم عقلي ولا اتهم وحي الله ولا اتهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم كان يقول السنه عشره فمن كنا فيه فقد استكمل السنه ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنه اثبات القدر وتقديم ابي بكر وعمر والحوض والشفاعه والميزان والصراط والايمان قول وعمل والقران كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على وزن عشرة ولا تسعة عشرة عشرة لعد ثانية يا فندم أول حاجة إيه إثبات القدر تقديم أبي بكر وعمر الحوض الشفاعة الميزان الصراط الإيمان قول وعمل القرآن كلام الله عذاب القبر البعث لا تقطع بالشهادة على مسلم ده بقى 11 مش 10 إلا أن تدخل مثلا نقول الحوض الصراط والميزان الصراط والميزان كواحدة ثم ينتقل ولحظة ما بقولش حاجة نبدأ كلام بس لا بنعلق ولا بنشرح ولا بنعمل احنا بنرجع 1000 سنة 1200 سنة 1400 سنة نعرف المسائل اللي البعض يلبس علينا بها الآن نعرف كيف اعتقدها سلفنا الصالح يقول اعتقاد الإمام أحمد وده الاعتقاد اللي قال عليه اللي صدره بقوله ايه أصول السنة عندنا وهذه العقيدة عقيدة ثابتة صحيحة عن الإمام أحمد مروية من رواية عبد يوسف بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول كان بيملي الناس العقيده يذكر العقيده وامام الامام احمد هو امام اهل السنه الذي ثبت للفتنه حينما جاء المعتزلة ليحملوا الناس على القول بخلق القرآن بالسيف، وقف أحمد وضرب وجلد ورأى شعاع السيف، فلم يثني ذلك عن موافقة السنة، وكان يقول لهم أنا لست بصاحب كلام ولا بصاحب دلال. يقول لهم المعتزلة جادلهم يا أحمد، هم بيقولوا نظرية رب عليها. فيقول أنا لست بصاحب كلام، لكن هذا كلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يقول أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات أي في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدل أي في الدين والخصومات في الدين. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا نضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، اتباع الرسول وترك أهواء النفوس. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها بعد، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه في إيه؟ في القدر. والإيمان بها لا يقال لمن ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. في ترجمة أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير أنا ذكرت على المنبر يوم الجمعة قصته مع الرشيد، حينما كان الرشيد يقول من أثبت خلافة علي فعلت به كذا وكذا، قلنا من الأهواء والسياسة حينما تدخل تفسد الدين، الدين يصلح السياسة، لكن السياسة إذا عمت طاف تفسد هي الدين. فسكت أبو معاوية لم يتكلم، فقال له تكلم، فقال حتى أذن أمير المؤمنين. هو يقول من يثبت خلافة علي فعلت به كذا وكذا، ليه؟ لأن أعداؤه الذين يخرجون عليه من أبناء علي، من أبناء علي. فأبو معاوية سكت وقال له تكلم، قال حتى أذن أمير المؤمنين، فقال له تكلم، فقال قامت تيم فقالت منا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيم بطن من بطون قريش ينتسب إليها الصديق أبو بكر. قال قامت تيم، يعني إذا فقرت تيم تفقر في الأمة، إليه يقول إحنا بطن أبو بكر، وأبو بكر مش تفقر به تيم فقط، تفقر به الأمة كلها. قامت تيم فقالت منا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقامت عدي، وعدي أيضا بطن من بطون قريش ينتسب إليه عمر بن الخطاب، ولهذا نقول عمر بن الخطاب العدوي، وهو بكر إيه؟ التيمي. وقريش اللي هو فهر بن مالك بن النضر هو أبو قريش كلها، ونقول محمد بن عبد الله الهاشمي كده؟ لأنه من بني إيه؟ هاشم صلى الله عليه وسلم. فكل كل واحد من قريش ينتسب إلى أب، إذا انتقلت لأبيه تجد يختلط مع الآخر، يعني أنهم كلهم بنوا رجل واحد اللي هو فهر بن مالك بن النضر. قال قامت تيم فقالت منا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت عدي فقالت منا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت أمية فقالت منا خليفة الخلفاء، لأن من بني أمية كان الخليفة عثمان، ثم كان الخلفاء خلفاء بنو أمية بقى خلافة الملك. قال فقامت أمية فقالت منا خليفة الخلفاء، فماذا بقي لكم يا بني هاشم؟ يقول للرشيد انت منين اصلا؟ انت بتنتسب لبني اميه؟ لا. لبني عدي؟ لا. لبني تيم لا تنتسب لبني هاشم، فازاي تقول من اثبت خلافه علي فعلت به كذا وكذا، ده علي هو اللي بقيله، كانه يقول هو الذي تذكر به كخليفه راشد تنتسب اليه. قال فماذا بقي لكم يا بني هاشم؟ فهنا فكر رشيد ثم قال من لم يثبت خلافه علي فعلت به كذا وكذا. في هذه الأصول نقول هذه الأصول لا نسمح لأحد أن يلون عقائدنا بخلافها، لا مصلحة لا منهج لا سياسة لا فلسفة لا فكرة، لأنها أصول متوارثة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يعد يقول الإيمان بالقدر خيره وشره لا يقال لنا ولا كيف. أنا قلت عند هذه المسألة وأردت أن أتي بالقصة الثانية. القصة الثانية أن أبا معاوية هذا كان يحدث بحديث احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى. من يعرف هذا الحديث؟ حديث القدر، احتج آدم وموسى فقال موسى أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة. كأنه مناظرة بمين؟ بين موسى وبين آدم. موسى بيقول لآدم أنت اللي ربنا عمل بك كل هذه المزايا، لكن النتيجة إيه؟ إيه؟ خرجت من الجنة وإحنا خرجنا وراك. فقال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، أما وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق بأربعين، يعني التوراة هذه كتبت قبل أن أخلق أنا، وكتب إيه؟ وعصى آدم. المنظرة هنا منظرة في القدر، منظرة في القدر. فموسى ينوم آدم على إنه هو السبب في الخروج من الجنة، وآدم بيقول له لا هذا أمر مقدر ليس لأحد له دفع. طب الصواب مع مين؟ مع آدم، لأن ربنا قبل ما يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة. كده ده للأرض يا أخوانا مثل الجنة دلوقتي، لكن هيخش الجنة لعلة لحكمة، درس ليتعلق قلبه بالجنة ليتعلق نحن جميعا بالجنة. المهم الرسول في هذا الحديث قال فحج آدم موسى. مين اللي غلب؟ آدم. فحج آدم موسى. الحديث ده حديث موجود في البخاري، موجود في مسلم، موجود في دواوين السنة كلها. فأبو معاوية الضرير يحدث بهذا الحديث في حضرة من؟ هارون الرشيد. فقعد ابن عم هارون الرشيد وكان يعني أمير على بعض البلاد، والي من ولاده أو قائد من قواده، قاعد فتبسم كده لأنه كانوا أحيانا بيخش عليهم ناس يضعوا الأحاديث ويكذبوا عشان ياخدوا فلوس، فكأن الرجل ظن أن هذا من الكلام الذي يقال ليسامر به الملوك، فضحك وقال آدم وموسى أين التقيا يا أبا معاوية؟ اتقابلوا فين دول؟ اتقابلوا فين دول؟ يعني انت ايه بتقول كلام ايه ما يخشش العقل. اين التقى يا ابا معاويه؟ يقول فقام هارون الرشيد فوثب به وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه. وانت بتعارض ابو معاويه دلوقتي ولا بتعارض الرسول؟ ابو معاويه ده قال كلام، ننظر في الاسناد صح الى رسول الله او لم يصح. إذا لم يصح نرد عليه ونرد على أي أحد، أي حد يقول لنا كلام لم يثبت نرد في وجهه، لكن إذا ثبت نسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يقول لنا ولا أن يقول كيف، لأن معارضة السنن بلما وكيف رد للسنن. واحد يقول لي طب ما يعني هعطل عقلي، لا أنت ابتداء بتصدق النبي وبعدين بعد كده لو حبيت تسأل هتجد من يجيب عنك. نعم آدم وموسى لم يلتقيا في الزمن لكن الأنبياء ألم يلتقي الأنبياء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وفي رحلة الإسراء؟ هذا أمر خارج إطار العقل البشري، بل خارج إطار القوانين الدنيوية. هذا مقبول ولا مرفوض؟ مقبول، مقبول. إيه المانع منه؟ ما الذي يمنعه أصلا؟ والرسول هو الذي يذكره. إذن لا نعارض السنن بإيه؟ بلما ولا كيف، وإنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به، يعني ما يقدرش يفهمه ويعقله ويؤمن به، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق: وما كان مثله في القدر، اللي هو يأتي الملك فيكتب عمره وأجله وشقي أو سعيد. حديث صحيح، نسلم بهذا نسلم بهذا، وإن تفعوا قلنا لا تستوعبه. يجي واحد دلوقتي في الزمن يقول لك لا، هذه المسألة بقت مستوعبة بقت مفسرة. ده هم دلوقتي بعد 1400 سنة بدأوا يقولوا لنا في حاجة اسمها الشفرة الوراثية والخريطة الوراثية. الشفرة الوراثية دي كتبت فين؟ كتبت فين؟ ها؟ في الرحم، لما التقت البويضة بالحيوان المنوي، فالتقت الكروموسومات ولا مش عارف كم وقت بتاعت الرجل وبتاعت المرأة، وكتب كل ده. بيقولوا حتى الأمراض اللي هتمرض بيها لو هيجيلك السكر بعد 40 سنة انكتب وانت في الرحم. وبيقولوا لنا دلوقتي ان احنا ممكن نلعب في الجينات ونلعب في الشفرة، نلعب في الجينات. فهذا الكلام الذي يقولونه الآن ويقولون عنه انه علم نصدقه، والذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لما وكيف انتهى. يعني هذا معنى ان انت لا تحظ الرسول، تقبل من كافر لم يأتي لك بأدلة. طب يعني مين يا اخوان، مين جاب لنا ادله كافيه من هؤلاء على ان في جينات وفي كروموسومات وفي كلام بنسمعه؟ ومحدش منا بيقدر يقول الكلام ده غلط. الكلام ده لان لو قلت غلط يتقال لك انت جاهل، ويتقال لك فين دليلك انت بتتكلم بجهل؟ ليه دول بيتكلموا بعلم ودول عملوا تجارب ودول يا اخوانا احيانا ما يتكلمون فيه والله لا يستسيغوا العقل. يعني لما يجي يقول لي ان في مليون مجرة، يا عم ده انت لسه السنه دي اكتشفت كوكب جديد في المجموعه الشمسيه ما كنتش شايف. اعلنوا علينا السنه دي انهم اكتشفوا كوكب جديد، ورجعوا تاني يقولوا لا ده قمر من اقمار نبت، ورجعوا يقولوا لا ده نبت ومش كوكب. انت بتتكلم في الحاره بتاعتنا، الحاره الصغيره بتاعتنا، وانت بتقول لي مليون مجرة بعد كده انت شايفهم وشايف وعمل نظريه كيفيه تكوينهم؟ هذا كلام اقل، يعني اقل ما يوصف به واحد يعني خياله واسع. او هو انت بتنظر في صوره وبتفسر الصوره. السماء بالنسبه للعلم الان ايه؟ صوره. طلع القمر، لكن ده هو ما طلعش حاجه. ده طلوع القمر ما تجاوزش حاجه، ده خطوه واحده. لكن ما زالت السماء امامه ايه؟ صوره بعيده. صورة بعيدة. فالحديث مثل هذه النظريات، وإحنا تعلمنا أن هذه النظريات ليست حقائق علمية، وإنما يأتي من يهدم نظرية بعد ما تثبت، يأتي من يهدمها بأدلة أخرى. ولهذا لا نقول عنها حقائق، هذه ليست حقائق. فإذا كنا بنقبل ما يقوله من ينتبون للعلم المادي، وهم أصلا غير موثوق بهم، كدين وورع وأمانة ليس لهم دين، بنقبل منهم هذا ونقول هذا علم، فكيف نرد إذا قال الرسول ونقول هذا غير مقبول وهذا غير معقول وهو يكلمنا عن القدر؟ الشاهد أن حديث الصادق المصدوق وحديث كتب أعمال العبد وهو في رحم أمه وكتب عمره شقي أو سعيد، العلم الآن تصرف. لكن أنا لو ما كنت حتى عارف التفسير أؤمن ولا أرفض؟ أؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ومثل أحاديث الرؤية، أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وإن نبت منها الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. ثم قال: ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل
ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني السنة أخذ آثار النبي صلى الله عليه وسلم، التسليم لها، الرضا بها، الاعتقاد فيها. من الآثار كل ما قاله الرسول من أمور الغيب نقبله ولا نرد عليه، هكذا تكون موافق للسنة. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. ثم قال: والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة وتوزن أعمال العباد. ثم: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. والإيمان بالحوض، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بمسألة منكر ونكير، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان أن الدجال خارج في هذه الأمة مكتوب بين عينيه كافر، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، أولهم علي فطلحة فالزبير فعبد الرحمن بن عوف فسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ثم قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين والأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان. وهكذا جعل يذكر مسائل باعتقاد مسألة مسألة. وأنا لم أفيل بقراءة كلام الإمام أحمد لأنه كلام طويل ورسالته طويلة، لكن هذا يذكرني بأن القصيدة التي أثرناها أو أشرنا إليها التي بدأت بقول ناظمها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتمي عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل قاطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإذا السماء بغير كيف ينزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. ثم يذكر رحمه الله الحوض والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، فيقول: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد، يقال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن اتبعت فما عليك محول. كنا قد تكلمنا كما تعلمون في مسألة الصحابة ومنهج الروافض، وأشرنا في خطبة الجمعة إلى حديث الغدير وخطبة الغدير، والروافض قبحهم الله من أسخف الناس عقولا وأكثر الناس كذبا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنهم أكذبوا عباد الله أو أكذبوا خلق الله، فإنهم يأتون لما ثبت، وهذا من الكبت في العقيدة، يأتون لما ثبت ثم يبنون عليه الكثير والكثير مما لا يثبت من أوهامهم ومن كلامهم الفاسد. وليس هؤلاء يتفقون على عقيدة، يعني ليس الروافض كما قال الأشعري في مقالات الإسلاميين حينما ذكر فرق الشيعة، ذكر أنه ثلاثة أقسام:
القسم الأول الغالية، والغالية هؤلاء يخرجون من الملة، خرجوا من الملة ابتداء لأنهم غلوا غلوا يخرجهم من الملة، كالذين يقولون أن الرسالة أخطأت عليا، أو أن علي عرضها على محمد فمحمد صلى الله عليه وسلم جاهر بها ادعى أنها له، أو نحو. انظر إلى الغلو كيف يصل بأصحابه، وهؤلاء يدخل فيهم السبائية، ويدخل فيهم فرق كثيرة عدها أكثر من 17 فرقة في الغلاة. ثم قال بعد الغالية الرافضة، الرافضة وضابط من يقال له رافضي، يعني بأي شيء يقال لمن يتشيع لعلي بن أبي طالب رافضي، بضابط مهم جدا تعرفه، إذا رفض إمام أبي بكر وعمر رافضا. يبقى لو زعل وقال لك أنت تقول علي رافضي أنا شيعي أنا محب، قل له لا أنت رافضي. يقول أنا أحب علي، قل له وأنا أحب علي والله أكثر منك، لكنك أنت ترفض إمامة أبي بكر وعمر، بتؤمن بها؟ إذا كنت تؤمن بها مش هتسميك رافض، حتى لو قلت إن علي أفضل منهما أنت حر. مش هذه قضية قلنا، مع إن التقديم علي على أبي بكر وعمر خلاف السنة، السنة تقدمت مين؟ الشيخين، تقدمت الشيخين. العجيب إن سفيان الثوري اللي إحنا قرينا معتقده كان في أول أمره يقدم عليا على عثمان، والحقيقة أن بعض المنتسبين للسنة وقفوا في المسألة دي، يعني بعد تقدمة الشيخين، ولهذا أقول لك تقدمة الشيخين دي مش خلاف، لكن بعد تقدمة الشيخين يا ترى علي ولا عثمان؟ فكان بعضهم يقدم عليا وبعضهم يقدم عثمان، حتى أن ابن حجر الظاهري في كتابه الفصل قال وهما عندي متكافئان، يعني انا ما اقدرش اقول مين فيهم الاول ومين فيهم الثاني، هما الاثنين في الفضل ايه متكافئان كفه واحده، يعني قد بعض بالظبط. لكن فضائل ابي بكر وعمر سبقه، فالكل يجمع على فضائلهما. لكن سفيان لما وجد ان ائمه السلف كلهم يقدمون عثمان رجع عن قوله وقدم عثمان. والإمام أحمد فسر هذه المسألة تفسيرا عجيبا، قال الذي يقدم عليا على عثمان يزري بالمهاجرين والأنصار. أقولها تاني، الذي يقدم عليا على عثمان يزري، يزري يعني إيه؟ يعني بيحط من شأنهم، يعني بيقول في ناس ما بتفهمش حاجة، أنا عندي علي أفضل والناس كلها بتفهمش حاجة. ليه؟ قال لك لأن علي وعثمان وقفا أمام الاختيار بعد مقتل عمر، كان الاختيار ما بين إيه؟ عثمان وعلي، فاختار الصحابة عثمان. فلما تيجي أنت تقول علي يبقى معناه إيه؟ معناه إن أنت اللي بتفهم وما بتفهموش، معناه إن أنت بتحط من شأنهم وتنتقص من عقلهم وعقائدهم، أو بتقول عليهم دول أصحاب هوى، زي ما الروافض كلهم يتهمون الصحابة، هذه التهمة الفاسدة، ولهذا هم يدندنون حول يوم الغدير. وقد قرأت عليكم حديث الإمام مسلم على المنبر في خطبة الجمعة، يدندنون حوله ويتكلمون الآن في خطابهم الموجه للسنة بخبز، يعني هم في خطابهم المكتوب في كتبهم وفي خطبهم الموجه الشيعة يتكلمون بكل فضية، فيسبون ويلعنون ويتباكون ويتباكون. لكن حينما يصبح الخطاب موجه للسنة على الفضائيات لابد أن يكون الخطاب مغلفا في السلفان، ويكون الخطاب قبيح، فيقولون في الخطاب إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب السنة كلها مجمعة على إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم الغدير ووصى بآل البيت، نعم، وأخذ اليد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، نعم أنا ثبت في المسند. لكن هل معنى هذا أنه قال هذا هو الخليفة وعلي؟ هل قال هذا؟ يقولون أمال نفهم إيه من كنت مولاه فعلي؟ هذا فهموكم تفهمون، إذا كان علي لم يفهم هذا والله هذه هذه طامة كبرى. أنا كنت أسمع بالأمس لأحد منظريهم يتكلم في هذه المسألة وبيرد عليها بكل شخص يقول العالم تنازل عن حقه حتى لا يعرض الأمة للحرج. لو كانت القضية عندما أنتم تقولوا الإمامة هي صلب الدين، الإمامة أصل الأصول، إذا ضاعت ضاع الدين، طب كيف يضيع علي الدين عشان يحافظ على الاثنين اللي غصبوا الدين؟ كان كلام غير مقبول، غير مقبول، ولكن هو هذا هو الواقع، يقرون به ثم يحاولون الالتفاف عليه. الصحابة اختاروا أبا بكر لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه أحد، لم يعترض عليه أحد، وأول الداخلين في طاعته وبيعته كان علي بن أبي طالب، وخرج معهم في قتال المرتدين. ثم بعد ذلك استخلف أبو بكر عمر ولم ينكر أحد. وحينما أقول لم ينكر أحد، لابد أن نفهم أن أجمعت الأمة على هذا الاختيار، لكن عند الاختيار كان فيه مناقشات. فمثلا عند اختيار أبي بكر كان فيه مناقشات سقيفة بني ساعدة، حتى قال الأنصار منا أميرنا منكم أمير. فلما استقر الأمر على الصديق سكت الكل. كذلك لما استخلف أبو بكر عمر دخل عليه علي ودخل عبد الله عليه عبد الرحمن بن عوف يناقشان في هذا الاختلاف وندواه، وكان يخافان على الأمة من شدة عمر. ولكن حينما استقر الأمر دخل الجميع في طاعته في بيعته، وكان الزمن زمن عز فتح نصر جهاد تمكين عدل. يعني نحن لا نعرف زمنا في تاريخ الأمة نفخر به مثل هذا الزمن. فإذا ما طعمنا على هذا الزمن فماذا يبقى لنا من هذا الدين نفخر به؟ من ساعة ما طلعت مقالات الروافض والدين بدأ يخش عليه الفساد، لكن قبل أن تظهر هذه المقالات كان في اجتماع، في اتفاق، في قوة، في علم، في فتوح. هذا أمر في غاية الوضوح، ولا ينكره إنسان يفقه أو يعقل. ثم عمر قيل له ألا تستخلف؟ فرفض أن يستخلف، فقال هي في الستة، والستة كان فيهم عثمان وكان فيهم علي وكان فيهم غير عثمان وغير علي، واختارت الأمة عثمان. ثم بعد ذلك اختارت الأمة علي، يعني ولو كانت القضية قضية حد الحق عن مستحقه، فمش معنى أن يكون الحق الآن، مش معنى أخذ الحق الآن. ولما أخذ الحق لماذا لم يقل مرة واحدة هذا حقي هذا إليه؟ لماذا لم يقل في خطبة من خطبه، وهي كثيرة، منها الموضوع والمكذوب ومنها الصحيح، حتى في الخطب المكذوبة عليه ما قالش غصبوا مني الخلافة وراحوا حيث يستحقون، لم يقل. بل الثابت عنه أنه قال من فضلني عليهما جلست حتى الفتنة. الثابت عنه أمر في غاية الوضوح والبرهان. ولهذا أنا أتعجب لماذا هؤلاء يعني كيف يدون مذهبهم. ولهذا لما قلنا إن الروافض كل من يقدم عليا على أبي بكر وعمر يشمله اسم الرفض، لأنه رفض إمامة الشيخين، وإن كان ظهور اسم الرافضة ظهر مع واحد من أبناء علي بن أبي طالب، تعرفونه، مع زيد ابن علي بن الحسين. ولاحظوا علي بن الحسين هو الإمام الرابع عند الشيعة الإمامية، علي بن الحسين، لأن علي الحسن الحسين علي بن الحسين، أبناء علي بن الحسين كانوا مين ده؟ زيد بن علي، محمد الباقر. فالإمامية يرون أن الإمامة في محمد الباقر. زيد بن علي خرج يطلب الإمامة لنفسه. طب لو الإمامة لأخوه، لو الإمامة زي ما أنتم تعتقدوا بتاعة أخوه، طب خرج يطلبها لنفسه ليه؟ ده أخوه أول واحد يفهم بهذا، مش كده يا أخوانا؟ مش لازم نفكر في هذا التاريخ. عشان كده طبعا الإمامية يبغضون زيدا، وزيد ابن علي بن الحسين يبغضونه لأنه خرج يزعم أنه الإمام وهو على مذهب كذاب. يعني أقل شيء فيه وإيه؟ الإمامة هو وده يكون من إمامي، فنقول عليه إيه؟ أقل شيء ناصفه دي على مذهبه أنه إيه؟ ادعى ما ليس له. لكن زيد بن علي خرج يطلب الإمامة، أو خرج ينكر، ويأمر المهم خرج وقتل. وكان معاه جماعة كثيرة من الشيعة خرجوا في جيشه، ثم جاءوا في عز عندما بدأت المعركة. يقولون له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ هو دواته، هو دواته، ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال عنهما أنهما صاحبي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الأمة بعد نبيها. فقالوا له أنت من طريق وإحنا من طريق، انفضوا عنه. ووقف في المعركة في جماعة قليلة من أصحابه فقتلوا. هذا علي بن الحسين ولده اسمه زيد بن علي. هؤلاء الروافض يقولون الإمام بعد محمد الباقر، على قولكم فزيد بن علي هذا كذاب ونصاب ومدعي في ذلك. طب أخوما أنكرش عليه، أخوما قالوش ده أنا الإمام يا أخي، أنا أخوك الكبير اسمع الكلام، ما قالش هذا ليه. وكان ولد في بيت واحد وعاش في بيت واحد وأصبحوا رجلين في بيت في بيت النبوة، أحدهما خرج في قتل والآخر لم يخرج ولم يؤخذ بجريرة أخيه، لأن يقولون الزمن كان زمن ظلم وغصب، لم يؤخذ بجريرة أخيه وإنما عاش إماما كرما. هم يدعون أنه ثم وجدنا بعد ذلك أن هؤلاء يختلفون في أبناء محمد الباقر، يا ترى جعفر الصادق ولا ترى إسماعيل، إسماعيل الكبير، إسماعيل الكبير. ولهذا لما هم قالوا محمد الباقر أولى من زيد، ليه محمد أولى من زيد؟ ما هو زيد اللي قال أنا الإمام، قالوا عشان محمد الكبير. طب لما هم أولاد محمد قالوا جعفر هو الأولى، طب ليه جعفر هو الأولى؟ ده إسماعيل هو الكبير، إسماعيل هو الولد الأكبر. المسألة أهواء، أنا بحب مين وبكره مين؟ فقالوا لا، بدل الله في أمر الإسلام، بدل الله. وأعصار عندهم عقيدة اسمها البداء. البداء يعني إيه؟ عرض سبحانه وتعالى يقول والله أنا معلش يا قناة نغلط، رجعت كلامي، الرجل ده منفعش، تقول منفعك المنفعش، الكلام ده احنا ممكن نقوله، لكن صاحب الذي لا يقطع عليه شيء في الأرض ولا في السماء يتصور عليه هذا، يتصور عليه ويقول لك لا دي عقيدة البداء ما فيهاش حاجة، عقيدة البداء مش ربنا بيقدر المقادير ويغيرها؟ لا دي غير دي يا اخواني، ربنا بيقدر المقادير كلها، ما ينزل وما لا ينزل، لكن ما يقولش لا انا رجعت في الكلام ده يا اخواني، لا يجوز. العجيب يا اخواني ان هؤلاء انقسموا باسماعيليه وايه وجعفريه، والإسماعيلية موجودين إلى يومنا هذا، والجعفرية موجودين إلى يومنا هذا. ولو كانت المسألة مسألة نص ما كانوش يختلفوا، لكن المسألة مسألة هوى. العجيب إن بعد جعفر الصادق الإمام عندهم ابن موسى الكاظم. والله الغريب يا أخوانا، أبو موسى الكاظم خرج وقال أنا الإمام. محمد بن جعفر الصادق خرج في خلافة المأمون و دعا لنفسه بالإمامة، قال أنا أولى الناس بالإمامة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لنفسه بالإمامة وبايعه أهل الحجاز، ووقع قتال بينه وبين المأمون وهزم تاريخ، وقبض عليه أخذوه دون المأمون فعفى عنه. والمأمون ده كان رجل فيه متناقضات عديدة، هو الذي يدعو الناس للقول بخلق القرآن وفي نفس الوقت يفتح الباب للفلاسفة ليترجموا فلسفات اليونان وفارس والروم، وهو الذي تجد فيه يعني شفقة ورحمة وكان من أحلم الناس. يعني واحد زي كان الخلفاء بيعمل فيه بيقطعوا رقبته، هو قال لا أعفيك عنه، وقال له خليك جنبي مستشار ليا. ولما مات نزل في قبره، صلى عليه بنفسه ونزل في قبره، دفنوا لحدوا حتى ان احد ابناء الحسن قال له هون عليك يا امير المؤمنين، لقد اتعبت نفسك اليوم، النهارده عملت يعني تعبت جدا، عملت شغل كتير. فقال له هذه رحم قطعت منذ 100 سنه، احنا بينا عداوات بقالها قد ايه؟ بينا عداوات بسبب ايه؟ بسبب السياسه، بسبب الخلافه، بسبب السلطه، بسبب الامره. فهذا الكلام طبعا هذا كلام مذكور في ترجمه محمد بن جعفر الصادق، ارجع له، وهو مات سنة 200 هجرية. ارجع لأحداث البداية والنهاية أو أي تاريخ من تواريخ المسلمين وهذا تاريخ سنة 200 هجرية واقرأ القصة دي، الكلام ليس بعيدا. فإذا كان موسى القاضي هو الإمام، أمال أخوه خرج ليه؟ وقال أنا الإمام وموسى لم يخرج. أهواء أهواء، وهم يبنون مذهبهم على أن الإمامة أصل من أصول الدين، قولوا أصل إخواننا من السنة أو مخالفنا بيعتقد أن الإمامة مش من أصول الدين، بيعتقد أنها من الفروع. وإزاي تبقى من الفروع؟ ده هي عندنا أصل الأصول، طب أصل الأصول أهو أئمتكم يخالفون. الحسن بن علي تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان، كيف يتنازل إمامكم المعصوم عن أصل الأصول؟ كيف يتنازل عن أصل الأصول؟ وهل يتنازل عن أصل الأصول لإصلاح الأمة؟ طب كيف تصلح الأمة بدون الأصل، بدون الأصول التي تصلح بها؟ وهذا هؤلاء أئمتكم لم يدعوا الإمامة. هذا أنا ذكرت في مقال لي في صحيح مجلة التوحيد، وإخواننا يعني عملونها بعنوان أنا كنت عاملها حب أهل البيت، لكن إخواننا عملونها بعنوان إن ضحض كلام الشيعة من كتب الشيعة. كنت حريص إن أنا أنقل من كتب الشيعة، أنا قلت كلام الحسن ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وهذا الرجل من أبناء الحسن من ذرية الحسن ابن علي، خرج أيضا بعض أولاده، يعني خرج محمد ابن عبد الله بن الحسن وخرج إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن، وكان الكلام ده في خلافة المنصور. الحسن ابن عبد الله هذا لعلي أكون أخطأت في الاسم، قال عن خطبة الغدير تحديدا، قال إن قوما يزعمون فينا، يزعمون فينا ما ليس فينا بحق، والله لقد كان آباؤنا خوانا إن كان ما يقول هؤلاء حقا ولم يخبرونا نحن به. يعني كان أبويا وجدي قالوا لي كنت الكلام ده، وقالوا ليش أني اللي هو حقي أني، يبقى خلوني، يبقى ما أحسنوش لنا. والله لقد كان آباؤنا خوانا إن كان ما يقول هؤلاء حقا ولم يخبرونا نحن به. ثم قال كلمة عجيبة، والله لقد كان علي، لقد كان علي أشد الناس خيانة للأمة حينما لم يقم ويقول أيها الناس هذا حق الذي وصى به رسول الله إلي، لماذا أخذتموه، لماذا أخذتموه؟ هل عليه الصلاة والسلام سيف الله، سيف رسوله عليه الذي كان مستشارا في خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، كان من الضعف أنه لا يقول للناس هذا حق الذي وصى به الرسول. فالرجل يسمع الكلام فما عجبوش، قال له ألم يقل رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ أنت إيه اللي بتقوله ده؟ أنت بترد بتقول الكلام ده إزاي؟ ألم يقل رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال بلى قال، ولكن ما قال هذا هو الخليفة بعد. وهنا الظن يا أخوانا، الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا معه في بدر وفي أحد وفي الخندق، وفتحوا معه مكة، وخرجوا معه في كل المغازي، الذين نزل فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، الذين نزل فيهم قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل يتصور ان اخر وصيه لرسول الله يمسك ايد علي يقول هذا الخليفه بعدي، ويتعمل له خيمه كما يقولون، اللهم يقولون هذا الامس قالوا نصبوا له خيمه وقعدوا يهنوه ثلاث ايام تخني عليها هنوب الخلافه في حياه الرسول، وبعد ما يموت الرسول يحدث الكلام ده؟ هل يتصور هذا؟ هل يتصور هذا عقل؟ والله لو هذا لو هذا حق وحدث فإن هؤلاء أسخف قتلة. هنقول عليهم إيه؟ عشان كده ماذا هذا الروافض لا يخلو من طعن في الأصحاب، حتى لو قال لا أنا مش هطعن، لا بل تطعن النص، لا يخلو من طعن، لأن الأمة اجتمعت على أبناءها. لكن ما طلعش واحد رشيد يقول يا أخوانا اتقوا الله، يا أخوانا خافوا الله، يا أخوانا ده الراجل لسه ده من 80 يوم، ده قبل الرسول ما يموت ب 80 يوم، كانت خطبة الغدير. لقيت أنتم لو كان هذا ألم يخرج في هذه الأمة رجل رشيد يقول هذا الكلام؟ لكن يطلع لنا الكلام ده بعد 100 سنة، بعد 100 سنة وبعد 200 سنة وبعد 300 سنة، وعايزين يروج على المسلمين. يطلع لنا الكلام ده في زمن الاختلاف، والذين يقولون هذا لم يتفقوا أصلا على شيء. يعني أهل الباطل لو اتفقوا على الباطل قد يقال لعل له وجها من الحقيقة. لو اتفق أهل الباطل على باطلهم ممكن نقول إيه؟ يمكن صح. لكن حينما يختلف أهل الباطل على باطلهم بأكثر من 100 و1000 وجه، فأي الوجوه يقبل؟ ثم يقال هذا هو الحق وهذا هو أصل الدين. أصل الدين ومعنى أنه أصل الدين، شوف أنا بقول لكم أصول السنة، هم بيقولوا أصول الدين ومعنى أنه أصل الدين، يعني يقولش الكلام ده هو كافر، هو كافر. هم كفروا الأمة من زمن أبي بكر ويكفرونها لليوم، يكفرونهم لليوم ويقولون في مقالاتهم الكثير والكثير، حتى يعني يقول بعضهم إن الإمام الغائب عجل الله فرجه كما يقولون إذا خرج سيقتل هؤلاء، سيحاكم هؤلاء وسيقتلهم، وبعض غلاتهم يقول سيحيي الله لهم هؤلاء الصحابة ليحاكمهم ويقطع رقابهم. هذا المنهج أشبه بمنهج النصارى في الفساد، منهج لغاية الفساد، زي يقولوا الآب والابن والروح القدس إله واحد، يعني يأتي بالمستحيل ويحاول يقنعني به، يقول لي المسيح وربنا اللي في السماء والروح القدس اللي هو حمام السلام بينهم والوسط بينهم الثلاثة واحد. ازاي اللي طلبت مني انني اكون عديم العقل وبقيت تقول لي ده غير ده وترجع تقول لي واحد؟ هذه اسخف عقيده، اسخف عقيده يقابلها عقيده الرافضه، هي اسخف عقيده في فرق المله، في فرق المسلمين. وتجد هؤلاء الروافض في سائر أمور الدين في غاية الفساد العقدي. أولا المشبهة الذين خرجوا عن الأمة بالتشبيه، الذين قالوا إن الراس الله جسم نور نوراني له وجه ويد وشعر وذراعين وأصابع وطوله كذا وعرضه كذا ومش عارف إيه، خرجوا من الروافض المجسمة، خرجوا من رأي هشام بن الحكم الرافضي وأول من دعا للتجسيم، وآخرهم اللي موجودين الآن هم يعتقدون مذهب المعتزلة الجهمية في إنكار القدر وإنكار صفات الله عز وجل. يعني حتى لو بعدنا عن قضية الصحابة والإمامة، منهجهم في سائر أمور المعتقد في فساد، منهج في فساد. أنا بقول هذا الكلام وأركز على هذا الكلام يا إخواني، لأن بعض الناس يروج عليهم ما يروجه هؤلاء. نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونرى حبهم دينا، اللي ما يحبش آل البيت ازاي يقابل الرسول يا اخواني؟ بأنه وجه يقابل الرسول عند الحوض؟ اللي ما يحبش علي بن ابي طالب ايمانه منقوص، لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، حديث صحيح في مسلم. وكذلك آية الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية الإيمان بغض الأنصار، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال هذا في علي بن المهاجرين، قال هذا في أنصار صحابة الجملة. نحن نتولاهم ونحن نحبهم، لكن الحب لا يعني الهوى، الحب لا يعني الوقيعة، النقع النقع. ولهذا كان منهج أهل السنة من السلامة حينما قالوا ما شجر بين الصحابة نخرج نحن منه، اطلع انت منه، اقتتلوا اقتتلوا عارفين انهم اقتتلوا، امرهم الى الله، ما تحشرش نفسك بينهم، فيهم واحد يصيب واحد يخطئ انت مالك؟ لكن هم كلهم صحابة، كلهم لهم فضائل، لهم مزايا، ما تنساش ده، فامرهم الى الله. ونحن نعتقد اعتقدنا فيهم انهم يعني من اصاب منهم اصاب باجتهاد، ومن اخطا منهم اخطا باجتهاد. لكن ان اجعل ديني الوقيعه بين الصحابه والوقيعه بين اهل البيت، واجعل هذا هو الدين، ثم اتباتى وبعد ايام أتأتي المرقية الكبرى يوم عاشوراء؟ إحنا هنصوم يوم عاشوراء عشان الرسول كان بيصوم وأمر بصيامه، وهم يعودوا يعيطوا ويعوروا في نفسهم ويخدشوا في نفسهم ويضربوا في نفسهم عشان يقولوا إيه النواصب الكفرة أتوا إلى بنت رسول الله، كأننا نحن الذين قتلناه. والله ما رضي سلمي بقتله، ما رضي سلمي بقتله، وهذا في من عاصروا قتله، وإنما لعبت السياسة بالعقول والأهواء فأضلت وأردت، أضلت وأردت. والهوى يرضي، الهوى يرضي، الهوى يوقع في الهوية، والعياذ بالله. تمسك الحق، التمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النجاة، هو العصمة أمام المهاوي. المسألة التي سنتكلم عنها في اللقاء القادم في أصول السنة مسألة القرآن، وقد يقول لقائلها تقولي في القرآن هم سطرين ثلاثة هنقولهم، بس يمكن نقل فيهم المحاضرة كلها إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا الذين يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.